السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقبل شروع القارئ يقرأ في الكتاب، أعتذر عن تخلفي عن درس فجر هذا اليوم لعارض صحي قهري، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الخير وأن يلهمنا رشدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وأطل عمره في عافية وحسن عمل واجزه عنا خير الجزاء. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله تعالى، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه ببيان حقيقة التوحيد، فقال: التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والطلب، والآخر معنى خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا المعنى الخاص هو المعهود شرعا. فإذا أطلق في الخطاب الشرعي في القرآن والسنة فالمراد بالتوحيد إفراد العبادة، ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف فذكره دون بقية أنواعه، فيكون قوله التوحيد إفراد الله بالعبادة اقتصارا على المعهود الشرعي. ثم بين أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل جميعا، فإن الرسل لم يأتوا إلى أقوامهم ليقروا بتوحيد الربوبية، لأنه مغروس في الفطر البشرية، فلما كان أصله مستقرا في نفوسهم لا يوجد فيه منازع من الناس إلا قليل كالدهرية والملاحدة، توجهت همة دعوة الأنبياء والرسل إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل قاطبة عظم دعوتهم التي جاءوا بها هو دعوة أممهم إلى توحيد الإلهية والعبادة، بأن تكون قربهم التي يتقربون بها هي لله وحده. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، واستدل المصنف رحمه الله تعالى على أوليته في ثلاثة الأصول وأدلتها بقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ودلالته على أولية نوح تقديمه عليه الصلاة والسلام في ذكر الإيحاء في هذه الآية وعطف النبيين من بعده عليه. والإيحاء الذي قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام هو إيحاء الرسالة، لأن إيحاء البعث نوعان، أحدهما إيحاء النبوة، والمتقدم فيه هو آدم عليه الصلاة والسلام، والثاني إيحاء الرسالة والمتقدم فيه هو نوح عليه الصلاة والسلام. فأول الأنبياء أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. ووقع التصريح بأولية نوح في حديث أنس بن مالك الطويل في الشفاعة في الصحيحين، وفيه أن آدم يقول ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وقد أرسل الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون به شرعا، هو مجاوزة الحد المأذون به شرعا، لأن أحكام الشرع لها حدود تنتهي إليها، لا يجوز للعبد أن يجاوزها، فإذا تعداها وأفرط فيها وقع في الغلو. وأبواب الغلو في الدين متعددة، ومن أعظمها خطرا وأشدها شرا الغلو في الصالحين بمجاوزة الحد المأذون به فيهم، فإن الصالحين ينتفع بصحبتهم واستنصاحهم والتوسل بدعائهم، فإذا رفعوا فوق المأذون به شرعا وقع الخلق فيما حرم الله. وأعظم الغلو فيهم اعتقاد من يعتقد فيهم النفع والضر، فإنه رفعهم فوق مرتبتهم البشرية الخالصة إلى مرتبة تقارب وصف الإلهية، بأن يعتقد أن هؤلاء الصالحين يجيء منهم نفع يلتمس أو يخاف منهم ضر يرهب. ومن جملة الصالحين الذين غلا فيهم الناس أولئك الصالحون الذين غلا فيهم قوم نوح، وهم الخمسة المشهورون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فإن هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين فيهم، فلما ماتوا عكفوا عند قبورهم ليذكرهم عكوفهم عند قبورهم عبادة الله فيعبدوا الله. ثم لما طال عليهم الأمد وغاب عنهم هذا القصد صوروا لهم صورا وجعلوا لهم تماثيلا فعبدوهم من دون الله عز وجل. فكان ابتداء قصد قوم نوح إلى أولئك الصالحين أن يجعلوهم مذكرين لهم عبادة الله، فتشتاق نفوسهم إلى العبادة فيزدادوا منها. فلما طال عليهم الأمد ونسي العلم عبدوهم من دون الله. صح ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب التفسير من صحيح البخاري. ولما هلك قوم نوح اندرست تلك الأصنام بسبب الطوفان الذي اجتاح قوم نوح، فتفرقت هذه الأصنام أيدي سبأ وجهلت مواضعها، حتى خرج عمرو بن لحي سيد خزاعة إلى الشام فوجد أهلها يعبدون أصناما من دون الله عز وجل، فحسنوا ذلك له ورغبوه فيه، فرجع إلى قومه، وكانت خزاعة تتولى البيت الحرام قبل قريش، فدعاهم إلى عبادة الأصنام، وجاء بأصنام معه من الشام، ثم زين له الشيطان الدعوة إلى عبادة الأصنام بأن دله إلى تماثيل أولئك الخمسة الصالحين، وأنها على شطئ بحر جدة قد سفت عليها السوافي، فاستخرجها عمرو بن لحي وفرقها في قبائل العرب، ودعا العرب قاطبة إلى تعظيم الأصنام، وكانت العرب تعظم من كان قائما على البيت، فاقتدوا بطريقة عمرو بن لحي وتركوا ما كانوا عليه من ميراث أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن العرب كانت تنتسب إلى إبراهيم وتزعم أنها دين على دينه، حتى وفد عليهم عمرو بن لحي داعيا إلى عبادة الأصنام وزينها في العرب قاطبة، ففشت في العرب عبادة الأصنام، وكان منشأها من هذه الواقعة. ذكر هذا جماعة من نقلة الأخبار والسير، منهم ابن إسحاق المطلبي وابن هشام في مختصر سيرة ابن هشام. فلما انتهوا إلى هذه الحال من الولع بالأصنام وترك دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا ومبشرا ونذيرا، وجعله سبحانه وتعالى آخر الرسل وخاتم النبيين، كما قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فدعاهم إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت لهم أعمال صالحة من البر كالدعاء والحج والصدقة وغيرها. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد العبادة، ولم يدعهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الربوبية، وإنما أمرهم أن يخلصوا دينهم وأن يقتدوا بأبيهم إبراهيم، فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم تجديدا لدين أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان هؤلاء يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ويعتقدون أنه لا يرزق إلا هو ولا يخلق إلا هو، ولكنهم اتخذوا هذه الأصنام التي زين لهم عبادتها عمرو بن لحي مقربة إلى الله عز وجل شافعة ووسيطة عنده، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة وإبطال عبادة الأصنام، وأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، ولم يزل يجاهدهم بالحجة والبيان والسيف والسنان، حتى فتح الله عز وجل على يديه مكة فكسر صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام قاطبة، فكان مبتدأ مجيء الأصنام إلى العرب على يد عمرو بن لحي، وكان إبطالها وتكسيرها على يد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك.
أقام المصنف رحمه الله في هذه الجملة الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، فذكر ما يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ووجه دلالته على ما ذكر أنهم يقولون جوابا على ما أورد عليهم من الأفراد المتعلقة بالربوبية: فسيقولون الله، أي أنهم يقرون بأن الخلق لله، وأن الملك لله، وأن الرزق بيد الله، وأن التدبير بيد الله سبحانه وتعالى. وإقرارهم بهذه الأفراد يقتضي إقرارهم بالربوبية، لأن الأفراد المذكورة من أعظم أفراد الربوبية، فتخصيصها بالذكر للإشارة إلى أن ما دونها أولى بالإذعان والتسليم، فكانوا يقرون بأفعال الربوبية الكبار أنها لله كالخلق والرزق والملك والتدبير، فإذا أقروا بالكبار فما دونها مما هو تابع لها يدخل في جملة إقرارهم، فيكونون مقرين أن الربوبية لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحه وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
ذكر المصنف رحمه الله مقدمات سبع رتب عليها نتيجة جليلة، فأولها في قوله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي مقرون بتوحيد الربوبية. وثانيها في قوله: أنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل وهو توحيد العبادة المتضمن إفراد الله عز وجل بأفعال العباد التي يتقربون بها. وثالثها في قوله: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفع لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. فالتوحيد الذي جحدوه هو المتعلق بإفراد الله بالقرب الذي يسميه متأخر المشركين الاعتقاد، إذ يذكرون أن فلانا معتقد فيه، أو أن للناس فيه اعتقادا حسنا، ومرادهم بذلك تعلق قلوبهم بمن يتوقع منه الضر والنفع، فهم يعتقدون في فلان أي يرجون منه نفعا، أي يرجون فيه نفعا ويخافون منه ضرا، فأوجب لهم ذلك أن يجعلوا له من العبادات شيئا، فصاروا يذبحون لهؤلاء المعظمين وينذرون لهم ويستغيثون بهم في الملمات، فشابه مشركي العرب الأولى مشركي الجاهلية الأولى. وكان أهل الجاهلية الأولى يدعون الله سبحانه وتعالى ولهم عبادات يتقربون بها إلى الله، ولكنهم كانوا يشركون معه غيره، فيجعلون لله عز وجل من عباداتهم ما يجعلون، ويجعلون لمن يعظمونه من معبوداتهم من الصالحين أو الأنبياء أو الملائكة أو الأحجار أو الأشجار ما يجعلون، فلم تكن عبادتهم خالصة لله وحده، وكان شركهم على وجه طلب القربى والزلفى، فاتخذوا هؤلاء المعظمين شفعاء ووسائط تقربهم إلى الله عز وجل. وشابههم متأخر المشركين، فإنهم يدعون الله عز وجل ويتصدقون ويحجون، ولكنهم يجعلون لمن يعظمون من الصالحين أو الأنبياء أو غيرهم ما يجعلون من أعمالهم، وهم لا يعتقدون فيهم أنهم يضرون وينفعون استقلالا، ولكنهم يقولون إن هؤلاء ينفعون ويضرون على وجه التبع، فهم غير مستقلين عندهم بالخلق والملك والتدبير والتصريف، ولكن لهم جاه عند الله عز وجل يكون له أثر في المنع والعطاء والقبض والبسط والزيادة والنقص، فيجعلون لهم ما يجعلون رغبة أن يتوسطوا لهم عند الله عز وجل في قضاء حوائجهم وكشف كرباتهم وإسعاف لهفاتهم. وكان المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقون في عباداتهم، منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله، ومنهم من يدعو أحدا من الأنبياء كعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يدعو رجلا صالحا كاللات. وهؤلاء المتأخرون مثلهم في ذلك حدو القدة في القدة، فمنهم من يدعو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من له قدر كالحسين، ومنهم من يدعو رجلا صالحا له مقام في الدين حميد كعبد القادر الجيلاني، ومنهم من يدعو كذلك أشجارا وأحجارا، ويزعمون أن هؤلاء شفعاء يشفعون لهم عند الله عز وجل. وهذا الشرك الذي في المتأخرين هو شرك قريش الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ورابعها في قوله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فأولئك المشركون من أهل الجاهلية مع ما كانوا عليه من العبادة التي يزعمون أنها لله لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، ولا انتفعوا بعباداتهم، بل أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده وإخلاصها له. ومن دلائل ذلك آيتان ذكرهما المصنف. فالآية الأولى قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد لها معنيان، أحدهما عام وهي أفعال العبادة التي يتقرب إلى الله عز وجل بها، أفعال العبادة التي يتقرب إلى الله بها سميت مساجد لما يتضمنه السجود من الانقياد والخضوع، لما يتضمنه السجود من الانقياد والخضوع، فكل عبادة تندرج في هذا المعنى. والثاني معنى خاص، والثاني معنى خاص وهو أماكن العبادة، وهو أماكن العبادة سميت مساجد لأن أعظم أعمال العبد فيها سجوده لله سبحانه وتعالى خضوعا وانقيادا وتسليما. وإرادة المعنى الأول في الآية أولى لعمومه، وإرادة المعنى الأول في الآية أولى لعمومه، فمعنى قوله تعالى: وأن المساجد لله، أن الأعمال المتقرب بها لا تكون إلا لله وحده، ثم أردف هذا الأمر بالنهي عن عبادة غيره، فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. وأشير إلى العبادة باسم الدعاء لأنه يقع موقعها، وعند أصحاب السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وإسناده صحيح. فيكون معنى قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. ثم إن الله عز وجل حقق عموم النهي عن عبادة غيره بالمجيء بالنكرة أحدا واقعة في سياق نهي، وهذا الوضع في لسان العربي يفيد العموم، فيكون النهي عاما عن جعل شيء من العبادة لأي أحد كائنا من كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو رجلا صالحا. والآية الثانية قول الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فمعنى قوله تعالى: له دعوة الحق، أي العبادة الصحيحة له وحده، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والدين الخالص هو الخالي من كل شائبة تكدر صفوه، الخالي من كل شائبة تكدر صفوه، ولا يكون الدين خالصا إلا بإفراد الله عز وجل به. وقوله تعالى: والذين يدعون من دونه، عام في كل ما دعي من دون الله عز وجل، لأن الاسم الموصول الذين موضوع في لسان العربي للدلالة على العموم، فكل من يدعو من دون الله عز وجل أحدا فإن داعيه لا يستجيب له بشيء ولو كان يدعوه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني لا يستطيعون أن يجيبوهم في شيء مما سألوهم وطلبوهم إياه، ولو أنهم بقوا يدعونهم إلى يوم القيامة، وخامسها في قوله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، فلا يقبل من العبد أن يبعض عبادته بأن يدعو الله ويدعو غيره وينذر لله وينذر لغيره ويحج لله ويحج لغيره، بل لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا، ودين المشركين لا يقبل الله منه شيئا. وسادسها في قوله وعرفت أن توحيد أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أي أن إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان عاصما دماءهم ولا أموالهم. والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الثانية أن المنفية في المقدمة الثانية يتعلق بدين الأنبياء جميعا، والمنفية هنا خاص بدين محمد صلى الله عليه وسلم، والخاص مندرج في العام، لكن أعيد ذلك رغبة في تعديد الوجوه وتكثيرها زيادة في الإفصاح والإيضاح. وسابعها في قوله وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، أي أن قصدهم من عبادة الملائكة والأولياء لم يكن هو اعتقادهم أنهم يستقلون بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، كلا، بل كانوا يعلمون أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، ولكنهم اتخذوهم شفعاء عند الله ليقربوهم إليه، فإنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهاتان الآيتان دالتان على أمرين عظيمين، أحدهما أن الشرك كان واقعا فيهم، أن الشرك كان واقعا فيهم، والآخر أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذهم الشفعاء والشركاء والسائط عند الله تعالى. وإذا كان هذا شركا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهله، فإن من وقع في مشابهتهم هو مشرك يجب على المسلمين الموحدين أن يقاتلوه، وهذا الشرك هو الذي وقع فيه المتأخرون عند الأضرحة والمزارات والمشاهد، فإنهم يزعمون أن هؤلاء وسائط وشفعاء عند الله، كما زعم الأولون أن أصنامهم تشفع لهم وتتوسط لهم عند الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السبعة المنتظمة في تلك من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في تلك المقدمات السبع، فقال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أي علم بهذا أن التوحيد الذي طولبوا به هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأعمالهم كالنذر والذبح والدعاء والاستغاثة والتوكل، وهو التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء والرسل، وهو الفارق بين المؤمن البر والكافر الفاجر، فإن المؤمن والكافر يشتركان في أصل كلي من الإقرار بالربوبية، وأما توحيد الألوهية فلا يأتي به على وجهه الصحيح إلا من جعل عبادته كلها لله، وهذا وصف الموحد فقط.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
بين المصنف رحمه الله أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود، فإذا قلت لا إله إلا الله يقتضى ذلك أن يكون الله هو المعبود بحق، وأن تكون العبادة كلها لله. وهذا هو توحيد العبادة والألوهية الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، لأن الإله عند أولئك المشركين هو الذي يقصد في قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإغاثة اللهفات، ولم يكن الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، سواء كان معظمهم ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا أو شجرة أو حجارة أو غيرها. ولم يكونوا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، بل يعلمون أن ذلك لله وحده، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون بلفظ السيد، فإن ما يعني متأخر المشركين بلفظ السيد الذي يجعلونه لقبا على معظميهم، ومقصودهم بهذا اللقب كونه قادرا على النفع والضر والعطاء والمنع والقبض والبسط، فلم يكونوا يعتقدون أن هذا السيد يخلق ولا يرزق ولا يدبر، وإنما كانوا يعتقدون أن له قدرة على التأثير في العطاء والمنع والضر والنفع، فكانوا يتوجهون إليه، وتجد ذكره بذلك في ألسنتهم، فيقولون السيد فلان والسيد فلان، كقولهم السيد البدوي أو السيد الجيلاني أو غير ذلك. لا يقصدون سيادة مستمدة من مقامه في الدين، إن كان له مقاما صالحا كعبد القادر الجيلاني فإنه كان رجلا صالحا من علماء الحنابلة، وإنما كانوا يقصدون معنى خاصا من السيادة، وهو وجود سر يتضمن القدرة على الضر والنفع والعطاء والمنع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين الأولين فيما كانوا يعتقدونه بما يبطل دعوتهم، ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأمرهم بلا إله إلا الله التي تتضمن نفي العبادة عما سوى الله عز وجل، وإثبات العبادة لله وحده. ولم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من دعوتهم إليها أن يقولوها بألسنتهم دون اعتقاد معناها ولا التزام ما دلت عليه من المقتضيات واللوازم، وإنما كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته إليها أن يلتزموا بها ويعتقدوا معناها حالا وقالا، فلما عقلوا ذلك لم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، ففيه إبطال آلهتهم، وعند ذلك أبوا أن يجيبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل من يتوجه إليه بالتعلق والسؤال إلها واحدا، فاستكثروا ذلك ولم يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل الإسلام بأخرة من لم يعرف من تفسير لا إله إلا الله ما عرفه جهلة الكفرة الأولين، فتجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يجعل من تعلق قلبه شيئا لغير الله، فيذبح لله ولغيره وينذر لله ولغيره ويدعو الله وغيره، فهؤلاء لم يعوا كلمة التوحيد ولا فهموها حق الفهم، لأنهم ظنوا أن المطلوب هو الإتيان بها لفظا دون التزام ما تدل عليه من إفراد الله عز وجل بالتعلق وإبطال التعلق بسواه. ومن أهل الحذق والمعرفة والفهم من المتأخرين من يزعم أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، وأن معنى الإله هو القادر على الاختراع، فهو المحيي المميت المدبر الخالق، ويفسرون النفي في قوله لا إله أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا يميت إلا الله، فيفسرون كلمة التوحيد بالإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا التفسير بعيد عما وضعت له هذه الكلمة في لسان العرب وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا توافق الوضع اللغوي ولا الوضع الشرعي، وإنما تولد هذا المعنى في نفوس المتكلمين بها لما قلت علوم السلف وزهد الناس في علم الكتاب والسنة وفزعوا إلى علوم العقل والمنطق التي لا تحق حقا ولا تبطل باطلا إلا تبعا للشريعة، فنشأ عندهم القول بأن الإله هو القادر على الاختراع، وهذا مما يعجب منه العاقل الفطن، إذ كيف يدعي أحد الإسلام ويتكلم بهذه المعاني المتكلم بها ويكون الجهول الكفور أعلم منه بتلك الكلمة، لأن الجهلة من الكفار الأولين عرفوا أن معنى لا إله إلا الله التي طولبوا بها أن تكون العبادة لله وحده، فاستكبروا واستنكفوا وامتنعوا، ولو كان معناها عندهم أن القادر على الاختراع هو الله لأجابوا إليها، لأنهم يعتقدون أن الله هو الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق، ولم يكونوا يمتنعون من ذلك، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله كما قال المصنف، لأنه أعمى عن الحق، فأهل الجاهلية عرفوا ما في هذه الكلمة من الحق لكنهم استكبروا عنه وأبوا أن يجيبوا إليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
ذكر المصنف رحمه الله مقدمات أربع أخرى، رتب عليها نتيجة جليلة ثانية، فأولها في قوله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق ويدعون الله ويعبدونه ليلا ونهارا، إلا أنهم يدعون الله ويدعون غيره ويذبحون لله ويذبحون لغيره وينذرون لله وينذرون لغيره. وقد علم هؤلاء أن قولهم لا إله إلا الله يقتضي ألا يكون شيء من العبادة لغير الله، فلما عرفوا ذلك أبوا أن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. وثانيها في قوله وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الذي وقع فيه المتقدمون من أهل الجاهلية كان شرك العبادة ولم يكن شرك الربوبية، فإنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأما الألوهية فيشركون مع الله عز وجل غيره. والمراد بنفي شرك الربوبية عنهم وجود أصل الإقرار، بالربوبية، فما يذكر من أقوالهم وأفعالهم مما يخل بهذا الأصل لا يرجع عليه بالنقض، فهم مقرون بالربوبية باعتبار أصلها، وإن وجدت فروع عندهم تخالف هذا الإقرار، لكن هذا الإقرار الكلي في الربوبية لا يوجد نظيره في الإقرار بالأصل الكلي في الألوهية، بل هم في الألوهية لا يقرون بإفراد الله عز وجل بالعبادة. والشرك الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله وعرفت الشرك بالله يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. وتقدم الإعلام بأن موجب العدول عن المشهور في كلام المتكلمين في حقيقة الشرك من ذكرهم الصرف إلى الجعل أنه أمران. الأول الأول اقتفاء المعهود في خطاب الشرع، فإن الشرك إذا ذكر في الخطاب الشرعي يذكر بالجعل، ومنه قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. والأمر الثاني أن فعل الجعل يتضمن الإقبال القلبي والتأله بخلاف الصرف، فإنه لا يتضمن إلا الدلالة على تحويل شيء من وجه إلى آخر دون ملاحظة للمصروف إليه. والمقصود من معرفة الشرك تحقيق معرفة التوحيد، فإن العبد لا يتمكن من تحقيق توحيده إلا بأن يكون عالما بالشرك ليحذره. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه، متفق عليه. فتطلب معرفة الشرك لما تثمر من معرفة التوحيد، ولا توجب هذه المعرفة المطلوبة أن يعتني العبد بتفاصيل حوادث الشرك ووقائعه، فإن حوادثه ووقائعه وصوره لا تنتهي إلى حد، ولكن المقصود من معرفة الشرك معرفة الأصول التي متى قارفها العبد وقع في الشرك، لكن المقصود من معرفة الشرك معرفة الأصول التي إذا قارفها العبد وقع في الشرك، هذه هي المعرفة المطلوبة من الشرك. أما التوسع في ذلك بالنظر في أحوال المشركين وعباداتهم زعما أن هذا يوصل إلى معرفة التوحيد فهذا من الجهل. واضح المسألة هذه؟ يعني بعض الإخوان يذهبون ويزورون، هذه ليست حكايات تروى، حقائق تحكى، يعني يذهبون إلى مكان من الأماكن المعظمة في بلد، فإذا ذهبوا إلى هذا المكان وجدوا فيه مقام من مقامات عبادات أولئك، فبعضهم يطلب منه إذا أراد أن يدخل أن ينزع قدميه تعظيما لهذا المعبود، فتجد أن هؤلاء ينزعون أن ينزع نعليه ليدخل إلى هذا المعبود الذي يعبدون، فتجد أن منهم من يجيبهم إلى مطلوبهم وينزعون عليه ويدخل تحت دعوى معرفة عبادة هؤلاء، هذا من الجهل العظيم، لأنه بنزعه نعليه قد عظم هذا المعبود، لأنه أجابهم إلى ما طلبوه في تعظيمه، فلا تطلب مثل هذه المعرفة أن يطلع الإنسان على أحوال أولئك وأولئك وأولئك. وما مما يؤسف له أن يوجد في بعض القنوات نقل للمشاهد الشركية على إرادة تعريف الناس بأحوال العالم، وهذا لا خير فيه، فإن المراد من تعريف الناس بأحوال العالم بيان أصول الشرك تحذيرا لهم، وأما أن تكون هناك برامج تنقل شرك هؤلاء أو شرك هؤلاء أو شرك هؤلاء فإن هذا مما يضعف التوحيد في القلوب، لأن الإنسان إذا اعتاد رؤية هذه المشاهد لم يكن في قلبه نفرة منه، ولأجل بقاء نفرة القلب من الشرك كان للسلف أحوال عظيمة، فقد ذكر ابن مفلح في الأداب الشرعية أن بعض السلف كان إذا مر به بعض أهل الذمة غطى وجهه وقال لا أريد أن أنظر إلى أهل النار، انظر شدة ما في قلبه من النفور عن هؤلاء، مما يدل على أن من مطالب الشرع النفرة من الشرك وأهله لئلا تضعف القلوب في الفرار منه. فالمقصود من المعرفة المطلوبة للشرك ليست معرفة تفاصيل أهله وأحوالهم ووقائعهم، ولكن معرفة الأصول التي يعقل منها الإنسان أن من قارف ذلك يكون قد وقع في الشرك. وثالثها في قوله وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فالرسل جميعا جاءوا بالإسلام، والإسلام الذي جاءوا به هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ولا يقبل الله من أحد سواه، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورابعها في قوله وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، فيجعلون التوحيد والشرك شيئا آخر سوى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في معيارهم التوحيد شركا والشرك توحيدا لما غلب عليهم من الجهل والخرافات والضلالات. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات الأربعة في قوله أفادك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فأفادك الفرح بفضل الله حين جعل لك من البصيرة والهداية ما تميز به بين الحق والباطل والتوحيد والشرك، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد فسر أبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة من السلف فضل الله بالإسلام ورحمته بالقرآن، وأفادك أيضا الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن الإنسان إذا عرف ذلك عظم خوفه أن يقع في الشرك وهو لا يدري. وإذا كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الخليل الحنيف خاف على نفسه الشرك فدعا ربه قائلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فما الظن بمن بعده. وكان إبراهيم التيمي يقول عند هذه الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام من يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وغيره، أي لا أحد من العقلاء العالمين بالله وأمره يأمن على نفسه الوقوع في الشرك. ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فيتكلم بها لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا كما ثبت في الصحيح. وقد يحبط الله عمله ويغضب عليه ويدخله النار بتلك الكلمة، كما وقع للطائفة المنافقة في غزوة تبوك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء إلى آخر ما قالوه من الكلام، فأكذبهم الله عز وجل وأكفرهم بمقولتهم تلك. وقد يقولها الإنسان كما ذكر المصنف وهو جاهل فلا يعذر بالجهل لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها. أما مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله عز وجل عن أهله العذاب حتى تقوم حجة الرسل، ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين، وهو أحسن المتكلمين في هذه المسألة بكلام طويل يحتاج إلى ذهن واقد في حسن جمع شتاته وتفهمه. وأصول الدين وقواعده العظام لا يسع مسلما الجهل بها لانتشار العلم بها اليوم وقيام الحجة في بلاد المسلمين. أما المسائل التي تخفى وتجهل فهذه يجري فيها العذر لخفائها، ومن لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه دين النبي صلى الله عليه وسلم فيعذر لجهله في أصول الدين ويكون بمنزلة أهل الفترة الذين يمتحنون في الآخرة. وهذه المسألة العظيمة المسماة بالعذر بالجهل خبط الناس فيها خبط عشواء لغلبة الجهل بما جاء في الكتاب والسنة بحجاب كثيف منعهم من ذلك، وهو القراءة في كلام المتأخرين، فلا يزيدهم كلامهم إلا حجابا كثيفا، لأن من المتكلمين في هذه المسألة ممن صنف فيها من المتأخرين يعتقد شيئا قبل أن يكتب ثم يكتب بعد ذلك، فحينئذ يكون مساق الكلام عنده في سابلة واحدة يريد بها الوصول إلى نتيجة سابقة، فمن قرأ في كتابه أضره ذلك لأنه ينقل ما له ولا ينقل ما عليه، بخلاف من كتب فيها من الأولين، ولا سيما ابن القيم في طريق الهجرتين فقد أتى ببيان واف مغن عن غيره. ثم ذكر المصنف آبدة ثانية من أوابد من يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فتخرجه من الملة، وهو أن يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفا، كما كان المشركون يتقربون إلى الله في تلبيتهم فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يتقربون بهذه الكلمة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف واقعة من الوقائع تثمر الخوف في القلوب من الوقوع في الشرك، وهي ما قص عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع صلاحهم وعلمهم واتباعهم له أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأعجبهم حالهم فأتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا كان هذا واقعا في قوم أهل علم وتقوى وصلاح في زمن نبي من أنبياء من أولي العزم هو موسى عليه الصلاة والسلام، فكيف تكون حال غيرهم ممن تأخر زمنه وبعد عهده عن النبوة وانطمست كثير من معالم الرسالة عليه؟ فالخوف في حقهم آكد، والمصاب فيهم أشد وأوقع، فينبغي أن يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
ذكر المصنف رحمه الله أمرين عظيمين: أحدهما أن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من المشركين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي الصحيح عن ورقة بن نوفل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذعا لأنصرك إذا أخرجك قومك، فقال: أو مخرجيهم؟ فقال: نعم، فإنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فكل من جاء بدعوة التوحيد كان له أعداء يحاربونه في دعوته، والآخر أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وكتب وحجج يجادلون بها، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وما عندهم من العلم صورة مدعاه وليست حقيقة، فليس علما صحيحا، وإنما هو في صورة العلم، وهم يتسلون بهذه الصورة بما ورثوه عن الآباء والأجداد ليردوا دعوة الأنبياء والرسل. والعلم إنما هو النور الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ولا يكون بكثرة الكتب، وإنما بهداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى بأن يجعل له نورا يميز به بين الحق والباطل. ومن بدائع أبي العباس بن تيمية الحفيد قوله رحمه الله تعالى في الوصية الصغرى: ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. فدعاة الباطل عندهم علوم كثيرة وحجج متنوعة، إلا أنها لا تزيدهم إلا حيرة وضلالا، لأنها ليست من العلم الصحيح ولا الحجج البينة، بل حجتهم عند الله وعند أوليائه داحضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أدنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
ذكر المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيده وما يخاف من الشرك، وأن الطريق لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج من مدعي العلم وأولي الفصاحة والبيان المزخرف، وجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن دينه، كما أن المرأة إذا خشي عدوا اتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه، فأولى به أن يتخذ سلاحا يدفع به عن قلبه فيخلصه من عسكر الشهوات والشبهات، ويقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربنا عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومما تطمئن به قلوب الموحدين أن هؤلاء القاعدين على الطريق الموصل إلى الله من علماء الضلالة الذين يروجون الشبهات باطل ما هم فيه وحابط ما كانوا يعملون، فإن أولياء الشيطان مخذولون، والشيطان مهما بلغ شره فإن كيده ضعيف. قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا تخف ولا تحزن. وإذا كان العبد مقبلا على الله مصغيا إلى حججه جعل الله عز وجل له من النور ما يخرجه من ظلمات الغواية إلى نور الهداية، كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وعلم قليل مع تأييد يحصل به خير كثير، وعلم كثير بدون تأييد لا يحصل به شيء أبدا. ومن هذا الجنس شبه الأدعياء الذين ينتسبون إلى العلم، فإنه مهما بلغت حججهم في الظاهر قوة فهي شبه واهية، كما قال الخطابي في وصفها: فأحسن حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. أي أن كل حجة تراها تكسر أختها وتأتي عليها بالإزالة والإذهاب. ومما تقوى به عزائم الموحدين أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، وهذه الغلبة ناشئة من الفطرة التي لم تتكدر بشائبة من شوائب الوثنية والشرك، فالمرء إذا تخلفت عنه الأدلة الشرعية وفقدها وكانت له فطرة صافية لم تتكدر، فقمن أن تسعفه تلك الفطرة فتكون واقية له من الوقوع في الشرك والوثنية. وموجب انتصار العامي الموحد على ألف من علماء المشركين أنه من جند الله، وقد قال الله: وإن جندنا لهم الغالبون. وإضافة الجند إليه دليل على اختصاصهم به، وفي هذا رفعة لمقامهم وتشريف لأحوالهم وتطمين لقلوبهم بأن النصر معهم، فمن كان مع الله فإن النصر هو حليفه، ومتى كان العبد من جند الله فهو الغالب بالحجة واللسان وهو الغالب بالسيف والسنان، ولكن الشأن في إحراز هذه المرتبة، وهي كونك جنديا من جند الله، فإنها لا تحرز إلا بكمال الإخلاص لله بالدعوة، فإن كثيرا ممن يدعو إلى التوحيد يدعو إلى الله ويدعو إلى نفسه أو إلى أهل بلده أو غير ذلك مما يكدر صفو دعوته، لكن الصادق في دعوته في التوحيد الذي لا يريد من دعوته شيئا من الدنيا ولا يراعي في ذلك أحدا كأهل بلد أو ولاية أو غير ذلك، فإنه مؤيد بنصر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ثم ذكر المصنف أن الخوف إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي سلاح من العلم الذي يدفع به عن قلبه، فالمرء يبتلى في دينه كما يبتلى في بدنه، فلا بد أن يتخذ من العلم سلاحا يهزم به جيش الشهوات والشبهات.
وقول المصنف والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين لا يعارض قوله، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، فإن الجملة الأولى تدل على أن العامية بتوحيده يكفى ضلالات المضلين، والجملة الثانية تدل أن من كان على هذه الحال يخشى عليه لأنه اكتفى بفطرته دون تعلم التوحيد، بل يعود على الفطرة، ولا تعارض بينهما، لأن المصنف نظر إلى شيئين، أحدهما مأخذ كوني والآخر مأخذ شرعي، فأما المأخذ الكوني ففي قوله والعام من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، فإنه يجري من قدر الله كونا أن يغلب العامي الموحد فئاما كثيرة من علماء المشركين يبهت هؤلاء المشبهين بدليله الذي استقر عنده من فطرته. وأما الثاني وهو المأخذ الشرعي ففي قوله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، فالإنسان مأمور شرعا أن يتعلم من دين الله ما يكون له سلاحا يدفع عنه ظلام الشرك، ومن لم يكن عنده سلاح فإنه يخاف عليه. فالجملة الأولى منشأها قدري كوني، والجملة الثانية منشأها ديني شرعي، فلا تعارض بينهما. ثم ذكر المصنف السلاح الأكيد في إبطال الشرك والتنديد وهو كتاب الله، فإنه لا يأتي صاحب باطل بحجة متوهمة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين ضلالها. قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فكل دعوى تدعى على خلاف الحق فإن في القرآن ما يبطلها، ومن جاء بشيء من الباطل مستدلا عليه بشيء من القرآن أو السنة فإن في دليله الذي ادعاه مؤيدا لباطله ما يأتي على باطله بالإجهاز والإبطال، وذلك لقوة سلطان الكتاب والسنة، كما قال الإمام مالك ما من أحد يدعي باطلا إلا وفيما ادعاه ما يبطل دعواه، يعني لا يأتي إنسان إلى دليل من القرآن أو السنة يستدل به على باطل إلا وتجد أول ما يبطل باطله هذا الدليل الذي استدل به على باطله. وبسط هذه القاعدة أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في عدة كتب من كتبه، كما يذكر عن بعض الموحدين أن رجلا من العلماء ذكر له جاه الشهداء وما لهم عند الله سبحانه وتعالى من المقام، وأن الله قال في وصفهم أحياء عند ربهم يرزقون، فقال صدق الله، قد قال الله أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يقل يرزقون، قال إن الله قال أحياء عند ربهم يرزقون ولم يقل يرزقون، فهم لهم مقام عند الله عز وجل، لكن ليس لهم من هذا المقام تصرف يطلبه الخلق منهم، فاستدل بدليله على إبطال دعواه. ومن جعل هذا الأصل بين ناظريه أدرك دك كثير من الشبهات التي يشبه بها أهلها، وفيما ذكروه من الأدلة ما يدك باطلهم.
قال رحمه الله وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
لما بين المصنف رحمه الله أن القرآن الكريم كاف في إبطال الباطل وإحقاق الحق، شرع يذكر في كتابه هذا جوابا لكلام احتج به المشركون في زمانه على دعوة التوحيد، فبين أن الرد على تلك الأقوال المبطلة يقع من طريقين، أحدهما طريق مجمل والآخر طريق مفصل. والمراد بالطريق المجمل الذي يتضمن الجواب المجمل القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشبهة، القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل المشبهة. والمراد بالطريق المفصل الجواب المفصل المتضمن الرد على كل شبهة مفردة على الرد على كل شبهة مفردة على حدة. وبدأ بالجواب المجمل لأنه الكلي وهو الأمر والفائدة الكبيرة لمن عقلها، واستدل على تحقيقه بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فإن الله بيّن أن من القرآن ما هو محكم وأن منه ما هو متشابه. والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن يطلق على معنيين، والإحكام والتشابه المتعلق بالقرآن يطلق على معنيين: أولهما الإحكام والتشابه الكلي، الإحكام والتشابه الكلي كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، وقوله تعالى: كتابا متشابها. فوصف القرآن كله بأنه محكم تارة، ووصف كله بأنه متشابه تارة أخرى. فالإحكام هنا الإتقان والتجويد، والتشابه تصديق بعضه بعضا، فالإحكام هنا الإتقان والتجويد، والتشابه تصديق بعضه بعضا. وثانيهما الإحكام والتشابه الجزئي، الإحكام والتشابه الجزئي، فيكون بعضه محكما وبعضه متشابها. وفيه هذه الآية التي أوردها المصنف. والإحكام والتشابه الجزئي في القرآن نوعان، والإحكام والتشابه الجزئي في القرآن نوعان، أحدهما إحكام وتشابه في باب الخبر، إحكام وتشابه في باب الخبر، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، فالمحكم منه ما ظهر لنا علمه، والمتشابه ما لم يظهر لنا علمه، والمتشابه ما لم يظهر لنا علمه، والآخر إحكام وتشابه في باب الطلب، إحكام وتشابه في باب الطلب، فالمحكم منه ما اتضح معناه، فالمحكم منه ما اتضح معناه، والمتشابه منه ما لم يتضح معناه. معلوم أن باب الخبر يطلب فيه التصديق إثباتا ونفيا، وباب الطلب يطلب فيه الامتثال بالفعل والترك. فما اشتبه على العبد ولم يتضح معناه في مقابل المحكم تمسك بالمحكم وأعرض عن المتشابه. وما يذكر من الشبه التي يتوهم أنها تتضمن جواز اعتقاد النفع والضر في أحد من المخلوقين هي من المتشابه، فتترك لأجل تشابهها ويفزع الإنسان إلى المحكم، وهو اعتقاده أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن العبادة كلها لله وحده. هذا مراد الشيخ بالجواب المجمل، وسيبينه فيما يستقبل من المثال. فما يذكر في باب الخبر من الدلائل التي توهم صاحبها جواز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى وجعل شيء من العبادة له هي من المتشابه. والمحكم الذي ملئ به القرآن إفراد الله بالعبادة، فمن أخذ بالمحكم سلم، ومن أخذ بالمتشابه هلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه من حديث عائشة. والحذر من هؤلاء يجمع شيئين: أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، والثاني الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشاغل بها، الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشاغل بها. مثل إيش الثاني الحذر من مقالاتهم؟ احنا خلونا نعيش في التوحيد الذي يحتاجه الناس، مثل أمس آيات التحاكم إلى الطاغوت اقرأها وأنت ترى ما حولك من الدعوة إلى التحاكم بالطواغيت. كذلك الآن عندما تسمع الحذر من مقالاتهم، ما الموجود عند الناس الآن الرغبة فيه دائما حتى صار له جوائز؟ لا، اللي يقرؤونه الآن الروايات الآن صار الناس يتساهلون في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم أولئك فاحذروهم، ومن ضمن حذرهم ألا تقرأ لهم البتة. فأين حقيقة الإمثال ومعرفة التوحيد ممن يقول إن على توحيد وإن على خير ثم تجد هجراه القراءة في هذه القصص؟ وأين في بيوت الله رأيت رجلا من المتشرعة في البيت الحرام في العشر الأواخر من رمضان وقد أحضر معه في الحرم الشريف رواية منتنة اسمها مدن الملح لرجل شيوعي؟ هذا يدل على ضعف التوحيد، وأن التوحيد دعوة وليس حقيقة. ليس حقيقة، حقيقة التوحيد أن ينفر الإنسان من هذه الأشياء وأن لا يسلم إليها، وما يدعى فيها من الفهم والإدراك والاطلاع على الآخر هذه كلها سفسطات زمانية، كل زمان له مقالات تروج وتذهب ويبقى الحق، لكن الخوف عليك أن تذهب أنت، هذا هو الخوف. وهذا هو الذي رأيناه، كم من إنسان ذهب. رجل يا إخوان ألف كتابا بديعا في التوحيد ثم بعد 30 سنة يقول: اكتشفنا أننا لم نفهم الآخر وأننا متشددون، لأجل الكتاب الذي في التوحيد، وأن هذا الكتاب كان في فترة ماضية والفترة الآن فترة استنار فيها. هذا من ضعف التوحيد وقلة العلم بالله عز وجل والسير وراء الشبه الغرارة التي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك. الإنسان ينبغي له عندما يدرس كتب التوحيد أو يقرأ الآيات والأحاديث في التوحيد لا تجعلها في أناس مضوا وذهبوا، اجعلها فيك وفي من حولك حتى تستفيد في دينك. وإذا كان الإنسان صادقا في توحيده رأيت ظهور ذلك ظاهرا على مقالاته وعلى أفعاله. أحد العلماء ممن مضى رحمه الله تعالى جاءه بعض الإخوان وسلموا عليه فقال لهم: عساكم بخير وعسى الناس في البلد الفلاني بخير. فقال لواحد منهم: ما دام أنت وأمثالك فينا، يقصد العالم، ما دام أنت وأمثالك فينا فنحن بخير. قال: لا تقول كذا، ما دام التوحيد فيكم أنتم بخير، ولا بدون ما فيكم خير. فهذا الموحد ما اغتر، قال: أنت ما شاء الله عالم وانت فينا. فأراد أن ينبهه إلى الأصل الأعظم، أنه ما دام التوحيد فيكم فأنتم بخير، وإذا ذهب التوحيد منكم فلا خير فيكم. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك إن قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم لا يقدر أحد على أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من أن القرآن أو وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أحسن الله إليكم وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. ولا تستهون، فإنه كما قال تعالى: ولا يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
لما ذكر المصنف رحمه الله أن جواب الشبه المدعاه في توحيد العبادة يكون من طريقين، أحدهما جواب مجمل والآخر جواب مفصل، شرع يذكر مثالا يتضح به الجواب المجمل. والجواب المجمل كما سبق هو رد الأمر إلى الإحكام وترك كل متشابه. فإذا استدل عليك أحد بالدعاوى الباطلة في توحيد العبادة وجاء بكلام متشابه فقال الشفاعة حق والأنبياء عند الله لهم جاه، أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام، فإن الجواب القاطع لتلك الشبهة أيا كانت أن تقول: إن محكم القرآن دل على أن المشركين الأولين مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله كفرهم بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والصالحين إذ جعلوهم شفعاء ووسطاء بين الله وبين خلقه، فهذا أمر محكم مبين لا يتركه أحد أبدا. وما ذكرته لي مما تذكره من كلام لا أعرفه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وعدم معرفتك له توجب اطراحك له وعدم المبالاة به، فتترك متشابه ما ادعاه إلى محكم ما تعلمه. ومعنى قوله لا أعرف معناه يحتمل أمرين: أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به، لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به، والثاني لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. فيكون نفي معرفة المعنى عاما في كل أفراد المعرفة، فهو لا يعرف ما ذكر هذا المدعي ولا يعرف ما ذكره أهل العلم، ولكنه يجزم بأن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. فهذا جواب مجمل كاف في رد كل شبهة رديئة في باب توحيد العبادة خاصة وفي باب الديانة كلها، أن يتمسك بالمحكم المبين المقطوع به عند كل أحد، وأن يترك المتشابه المدعى المزين بزخرف البيان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الجواب المجمل وضرب له مثالا يتبين به المقال، شرع يبين شبه المشبهين من المبطلين في توحيد العبادة على وجه التفصيل، وابتدأ بشبه ثلاث أوردها واحدة واحدة، ثم ألحق بكل شبهة ما ينقضها ويبطلها، وهذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. وأول هذه الشبه أنهم يقولون: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن دونه، ونحن مذنبون وهؤلاء الصالحون لهم جاه، فنحن نطلب من الله بهم. هذه هي شبهتهم الكبرى. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه ثلاث. الوجه الأول أن هذه المقالة هي من مقالات المشركين الذين أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فما أنتم واقعون فيه قد وقع فيه قوم قبلكم، فأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. والوجه الثاني أن الجاه الذي يكون للصالحين جاه يتعلق بهم، ولا يلزم منه جواز سؤالهم والاستغاثة بهم، بل هم لهم جاه عظيم وقدر كريم عند الله، وأنت لك عملك، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بأن تسأل هؤلاء الصالحين وأن تستغيث بهم لما لهم من الجاه، بل أنت مأمور بسؤال الله عز وجل وحده والاستغاثة به وحده. والوجه الثالث أن العبد المذنب لم يؤمر في الشرع إن وقعت منه زلة أو ارتكب سيئة أن يفزع إلى الصالحين ليطلب من الله بهم المغفرة والرحمة، بل هو مأمور أن يبادر إلى الاستغفار والتوبة إلى الله وحده، فلم يجعل الله عز وجل العبد متعبدا بوسائط يطلب بهم من الله، بل هو يطلب من الله وحده دون حاجة إلى غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، فقل له: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله شبهتهم الثانية، وهي أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، أفتجعلون الأولياء الصالحين كالأصنام؟ والجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن هذا الذي تزعمون من الطلب بالجاه والسؤال به متحقق في عبدة الأولياء كما أنه متحقق في عبدة الأصنام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء وهؤلاء، فأنكر على الذين يعبدون الأصنام، وأنكر على كل من دعا غير الله عز وجل ولو كان نبيا أو وليا أو صالحا، فدعوته صلى الله عليه وسلم تضمنت إبطال دعوة كل أحد سوى الله ولو كان نبيا أو وليا أو صالحا، فلم يأتي صلى الله عليه وسلم بإبطال عبادة الأصنام فقط، بل جاء بإبطال التعلق بغير الله كائنا من كان ولو كان نبيا أو وليا أو صالحا، له عند الله جاه عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم النفع الكفار يريدون منهم النفع والضر، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه. والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
ذكر المصنف رحمه الله شبهتهم الثالثة، وهي قولهم: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أحدهما أن هذه الدعوة هي دعوة المشركين الذين أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فكما زعمتم أن معظميكم شفعاء لكم عند الله، فكذلك زعم أهل الجاهلية الأولى أن من يعظمونهم هم شفعاء لهم عند الله، فدعواكم واحدة. والوجه الثاني أن الشفاعة ملك محض لله وحده، فلا تطلب من غيره، أن الشفاعة ملك محض لله وحده فلا تطلب من غيره. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها ملك لله ولا تطلب إلا منه، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن رضي الله عنه وهم أهل التوحيد. فإذا سأل العبد غير الله الشفاعة فإنه يسأله شيئا لا يملكه، فمن يسأل نبيا أو وليا أو صالحا الشفاعة فقد سأله شيئا ليس له، لأن الشفاعة كلها ملك لله عز وجل وحده، فتطلب منه ولا تطلب من غيره. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.